بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتابع ما بدأناه بالأمس وقبل الأمس، استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود، وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفض الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي:
يكفي. لما ذكر المؤلف رحمه الله أقوال التابعين، ذكر أقوال تابعي التابعين، وهذه القرون المفضلة، وهي ثلاثة قرون: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن تابعي التابعين. فبدأ الآن في ذكر أقوال تابعي التابعين، وأورد كلام الأوزاعي، وهو إمام الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، من كبار تابعي التابعين، وهو أحد الأئمة المشهورين ومن كبار الفقهاء، توفي سنة 157 للهجرة. يقول الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. مراده ملازمة آثار السلف والتمسك بها حتى وإن مقته الناس وعابوا فعله وابتعدوا عنه. والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين الذين هم خير القرون، والآثار جمع أثر، وهو ما أثر وروي عنهم من أقوال وأفعال في العقائد والعبادات. وقوله: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يعني احذر واترك آراء الرجال وتخرصاتهم التي قالوها بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب أو استناد إلى سنة. والزخرفة هي الزينة والصبغة الجميلة ظاهرا، معنى ذلك بأن تزين ظاهري لكن المعنى والمخبر ما في شيء، يعني منظر لكن ما فيه مخبر، لذلك سمي زخرفة. هي الزينة والصبغة الجميلة ظاهرا، والمراد لا تقبل أقوالهم وآراءهم ولو بالغوا في تحسينها وتحليتها إلى المسامع، لأنها مخالفة للحق. الله عز وجل لما ذكر المنافقين قال: وإن يقولوا ماذا تسمع لقولهم. لكن الإنسان لا يغتر بهذا التحسين والتزيين، لأن المراد هو معرفة الحق واتباع الحق. تفضل.
قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة: وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم.
هذه مناظرة جميلة جدا وتعتبر انتصار لأهل السنة على أهل البدعة، وقول فيها جميل. وقد ألجم الأذرمي صاحب البدعة عندما يعني جادله وحاوره فانتصر عليه بكلمات مختصرة فيها القوة وفيها المتانة. أورد المؤلف هذه المناظرة البليغة القاطعة لتكون دليلا لأهل السنة والجماعة وحجة دامغة يدمغ بها أهل البدعة. والأذرمي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأذرمي، ويقال الأذرمي، وهو إمام مشهور تتلمذ على وكيع ابن الجراح وسفيان ابن عيينة وغيرهما. وروى عنه أبو داود والنسائي وعبد الله بن الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي وغيرهم. الرجل قوله لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. هذا الرجل المبتدع هو شيخ المعتزلة في وقته، أحمد ابن فرج ابن أبي دؤاد الجهمي عدو الإمام أحمد. كانت له منزلة عند الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق. كان يقول لهم اقتلوا أحمد بن حنبل فإنه ضال مضل، وقد عاقبه الله بمرض عضال حتى مات منه. وبدعته هي القول بخلق القرآن الكريم، وهي بدعة أوذي فيها الإمام أحمد حتى ضرب وسجن، فثبت ليكون إماما لأهل السنة والجماعة. قال ابن المديني رحمه الله نصر الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. قوله ودع الناس إليها أي دعا ابن أبي دؤاد إلى القول بخلق القرآن، وأقنع المأمون وأقنع المعتصم وأقنع الواثق، وانتشرت هذه البدعة بين الناس، ودافع هؤلاء الولاة عنها وعن صاحبها. وقد جعلت هذه المناظرة في زمن الواثق بالله هارون ابن محمد ابن هارون الرشيد الخليفة العباسي. قوله هل علمها، هذه المناظرة بدأت المناظرة مع هذا المبتدع من أجل أن يلجم وأن تبطل بدعته. قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ لأن قال في حديث العرباض قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولذلك أورد ما دلت عليه هذه الكلمة. نعم، بدأ الأذرمي يناظر ابن أبي دؤاد فسأله أولا هل علم هذه البدعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه أم لم يعلموها، وخص الخلفاء الأربعة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم للحديث. قال لم يعلموها. هذا جواب من؟ المبتدع، وهذا جواب ساذج وساقط، ويدل على أنه لا يملك حجة، وهكذا أهل الباطل. نعم، قال لم يعلموها، هذه إجابة المبتدع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يعلموا بهذه البدعة. عجيب، كيف تعلم أنت وهم لم يعلموا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وخلفائهم أفضل الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام. نعم، قال أي قال الأذرمي فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت، يعني كيف تعلم أنت هؤلاء لم يعلموا. هذه إجابة الأذرمي في المناظرة، وهي إجابة دامغة، لأنه لا يمكن أن يحجب الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لهذا المبتدع، هذا مستحيل، لا يمكن أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بأمور الشرع لأنه يتلقى عن الله عز وجل، والصحابة أعلم الأمة لأنهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تصلنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وكذب وضلالة، لأن الشريعة كلها جاءتنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كاملة ليس فيها نقص. ونشهد بالله أنه ما غادر الدنيا عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين، وتركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شقي. يقول عمرو بن أخطب رضي الله عنه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم قام بعد الصلاة فخطبنا إلى صلاة الظهر، ثم نزل فصلى بنا، ثم صعد المنبر فخطبنا إلى صلاة العصر، قال: ثم نزل فصلى بنا العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا إلى صلاة المغرب، فبين ما كان وما هو كائن. فقد بلغ الرسالة أكمل بلاغ، وليس للأمة في رقبته شيء، وبلاغه بين واضح عليه الصلاة والسلام. قوله قال الرجل اللي هو المبتدع: فإني أقول قد علموها، وش هذا يدل عليه؟ متناقض. ماذا قال قبل قليل؟ قال لم يعلموها، والآن يقول إيش؟ علموها. نعم، قال الرجل: فإني أقول قد علموها. هذه إجابة المبتدع، وهذه تدل على حيرته وعدم استناده على دليل، إذ هزم من أول سؤال ودمغ من أول مناقشة، لأنه نفى علمهم لها ثم أثبت علمهم لها. قال هذا كلام الأذرمي: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ ما دام يقول بأنهم يعني قد علموها، طيب ليش سكتوا عنها؟ لم ينشروها للناس؟ لم يبينوها؟ نعم، هذا كلام الأذرمي وهو يناقش المبتدع ويقول: هل تكلموا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل تكلموا بهذه البدعة أم لم يتكلموا بها؟ قال: بل وسعهم، يعني وسعهم أن لا يتكلموا ولا يدعو الناس إليها، أم لم يسع أيوه يناقشه؟ قال: بل وسعهم، أي وسعهم أن عدم الكلام في هذه البدعة. قال: فشيء، هذا الأذرمي، وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت، يعني المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام وسعه أن يسكت عن هذه البدعة وأنت لم تسكت عن هذه البدعة. طيب، هذا كلام الأذرمي وهو جواب مسدد: أسكت الخصم وأظهر الله به الحق، وانجلت به الغمة، وظهرت به السنة، ودفعت به البدعة، وذلك لأن الله أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين. قوله: فانقطع الرجل، بطل أمره ودمغت حجته ولا قبول له. نعم، قوله: فقال الخليفة وكان حاضرا، طبعا الخليفة هذا هو الواثق، نعم، وهو آخر من يعني عذب الإمام أحمد بأن سجنه في بيته حتى لا يخرج للناس، وكان أخف من المعتصم، والمعتصم كان رجل شجاع مقدام، يقيل ليلة يقيل يوم من الأيام فيسمع نداء امرأة ومعتصمة، فهب بالجيش حتى انتصر في عمورية، لكن يعني كان يغلب عليه الجهل. وهذا الواثق سجن الإمام أحمد في بيته حتى لا يخرج للناس. نعم، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. هذه دعوة من الخليفة على أهل البدع الذين يحدثون أو يحدثون ولا يحدثون ولكن يحدثون في دين الله ما ليس منهم. نعم، وهذا الخليفة توفي سنة 227، وقد امتحن الناس في القول بخلق القرآن، وسجن منهم الكثير، وسجن إمامهم الإمام أحمد بن حنبل، وكما قلت لكم ألزم الواثق الإمام أحمد بأن يبقى في بيته ولا يخرج للناس. ويذكر على أن الواثق تاب في آخر عمره ورجع عن القول بخلق القرآن، وأما المتوكل الذي جاء بعده فقد يعني وسع على السنة وعلى أهل السنة وانتشرت في عهده. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
هذا تعليق ابن قدامة على المناظرة وإعجابه بها، لأنها نصر لأهل السنة وهزيمة لأهل البدعة، والمتبع يرضى بالسنة ويرضى بهدي السلف الصالح. نعم. ولئمة من بعدهم والراسخين في العلم، أي القدوات، أي القدوات في العلم والعمل الذين تضلعوا أي ملئوا، نعم، وكان عندهم حصانة ومناعة بالعلم، نعم، وتضلعوا بالعلم النافع والعمل الصالح ولم يقولوا على الله عز وجل بغير علم. قوله: من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه، هذا منهج السلف الصالح، قراءة الآيات التي تضمنت صفات الرب تعالى والإيمان بها واعتقاد ما دلت عليه والعمل بذلك، وهم يثبتونها كما جاءت بلا كيف، وقد مضى معنا في الدروس الماضية ما يبين ذلك. تفضل.
قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله جل وعلا جل وعز قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان.
طيب، إذن في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لما ذكر المؤلف منهج أهل السنة والجماعة ووجوب السير على نهجهم واستدل لذلك بالأدلة الشرعية وأقوال الأئمة، ذكر بعد ذلك بعض الصفات والأدلة، وقد بدأ بصفة الوجه، والوجه صفة ذاتية تليق بجلال الله وعظمته، ونحن نؤمن أن لله وجها حقيقيا موصوفا بالجلال والإكرام، ونفوض العلم بكيفيته إلى الله تعالى، وهذه الصفة ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة وثابتة بإجماع السلف. أما الكتاب فقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، متفق عليه. وقوله: أسألك لذة النظر إلى وجهك، وقد أجمع السلف على إثبات صفة الوجه لله تعالى بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد فسر أهل التعطيل الوجه بالثواب والجهة، ويرد عليهم في تعطيلهم للصفات بأن قولهم باطل من وجوه. هذا الرد سيتكرر معنا في كل التأويل، هذا الرد الذي سأذكره الآن سيتكرر معنا في كل تأويل يرد على الصفات في المستقبل، ولذلك انتبه له فإني سأحيل عليه كثيرا. إذن الوجه الأول، يعني الرد على أهل البدع أهل الباطل، الرد الأول أنه خلاف ظاهر النصوص، يعني التأويل الذي أوله خلاف ظاهر النصوص. الله عز وجل أثبت له وجه، ما الذي يجعلني أنفي هذا الوجه وأول بتأويل باطل؟ وهذا التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وقد بيناه بالأمس. ثانيا أنه خلاف طريقة السلف، ونحن مأمورون بأن نتبع طريقة السلف، وهي طريقة النجاة، وهي طريقة الفلاح، وهم أهل الصراط المستقيم، وهم الذين أمرنا بأن نتبع سنتهم. إذن هذا التأويل خلاف طريقة السلف، ونحن نتبع السلف. ثالثا أنه لا دليل عليه صحيح، أي لا دليل على هذا التأويل، لا دليل على هذا التأويل بدليل صحيح يمكن يعول عليه أو يرجع إليه. رابعا أنه من تحريف الكلم عن مواضعه، وقد نهينا عن ذلك. سأحيل على هذا كثيرا في آيات الصفات المقبلة عندما تؤول بتأويل باطل لا يصح. تفضل.
وقوله بل يداه مبسوطتان،
نعم، هذه الصفة الثانية، الصفة الأولى قلنا صفة الوجه، هذه الصفة الثانية وهي إثبات اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله، وهما ثابتتان بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، لأن اليهود قالوا إن الله فقير، نعم، ورد الله عز وجل عليهم، ولا أعلم بأن أمة تجرأت على الرب مثل تجرؤ اليهود قاتلهم الله، نعم. إذن بل يداه مبسوطة. وأما السنة فحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها أي لا ينقصها، لا يغيضها نفقة، سحاء أي أنه يعطي عز وجل، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه عز وجل، وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض يخفض. متفق عليه. وهذا الحديث أثبت بأن لله يدين اثنتين، وسمى الأولى يمين وقال الثانية، مما يدل على أن كلتا يديه يمين. وقلت لكم بالأمس بأنه ورد عند مسلم بأنها تسمى الثانية شمال، لكن قلت لعل هذا من إدراج الراوي أو لعله من الحديث الشاذ مع الحديث المتفق عليه، وإلا فكلتا يديه يمين، دل على ذلك الكتاب ودل على ذلك السنة. وأجمع سلف الأمة على إثبات اليدين لله تعالى حقيقة كما يليق بجلاله، وقد فسرهما المعطلة بالقدرة أو النعمة، بالقدرة يعني لم يفسرها بأنها يد حقيقية، وإنما قالوا المراد بها القدرة أو النعمة. ويرد عليهم بما يرد على من أنكر صفة الوجه، هذه الإحالة، ترى بقى حيلك كثير على الرد على من أنكر صفة الوجه. ويرد عليهم بما يرد على من أنكر صفة الوجه، ويزاد وجها خامسا، وهو أن في السياق، أي في سياق الآية والإثبات، أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا، لأن قال بل يداه إيش أبسوطتان، كيف تفسرها بالقدرة تفسرها بالنعمة وهو أثبت عز وجل بأن له يدين اثنتين، نعم، لأنه قال في آية أخرى لما خلقت بيش بيدي، لما خلقت بيدي، خلقت بنعمتي، لا خلقت بيدي، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى القبض، فدل على أنها يد حقيقية، نعم. وما ورد من إفراد اليد بيده تبارك الذي بيده الملك، يعني إفرادها، نعم. وأما ما ورد من إفراد اليد فهو مضاف يشمل كل ما ثبت من يد، يثبت كل ما، نعم، يعني واحدة واثنتين، لكن لو جاءت مفردة فالمراد بذلك مضاف إلى كل ما ثبت له من يد، وقد ثبت ذلك في الكتاب والسنة. وأما الجمع بأيدينا فالمراد بذلك هو التعظيم، التعظيم. وأما قول الله عز وجل والأرض في سورة الذاريات بأيدي، فالمراد بأيدي أي بقوة، وليس في هذا تأويل، لأنه مصدر، لأنه مصدر آد يئيد أيدا، مصدر آد يئيد أيدا، فلو رجعت أنت إلى التفسير وجدت بأنه المراد به القوة فلا يشكل عليك، لأنه تفسير للمصدر، نعم. فضل.
وقوله جل وعلا قوله عز وجل إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
هذه الصفة الثالثة من صفات الله تعالى وهي صفة النفس، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به، والنفس من الصفات الذاتية. نعم.
قال وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك،
هذه الصفة الرابعة، هذه الصفة الرابعة، وهما صفة المجيء وصفة الإتيان، صفة المجيء وصفة الإتيان، وهما صفتان حقيقتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما دليل صفة المجيء من الكتاب فقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين، الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات صفة المجيء لله تعالى كما يليق بجلاله، وهي من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. وأما صفة الإتيان فدليلها من الكتاب قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، وهذا الحديث رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت صفة الإتيان لله تعالى كما يليق بجلاله، وهو من الصفات الفعلية. وأولها هذا التأويل الباطل، وأولها أهل التعطيل بمجيء وإتيان أمره، بمجيء وإتيان، قالوا جاء أن يجيء أمره، يأتي أن يأتي أمره، ويرد عليهم بما سبق في الرد على من أنكر صفة الوجه. تفضل.
وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
تفضل.
وقوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه،
هذه الصفة الخامسة وهي صفة الرضا، وهي صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الدليل من الكتاب على إثبات صفة الرضا فقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وهذا الحديث رواه مسلم. وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الرضا لله تعالى على ما يليق بجلاله، وقد أولها أهل التعطيل بالثواب، الرضا قالوا المراد به الثواب، ويرد عليهم بما رد به على من أنكر صفة الوجه، وهي من الصفات الفعلية. نعم.
وقوله عز وجل يحبهم ويحبونه،
هذه الصفة السادسة وهي صفة المحبة، وهي صفة حقيقية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما دليلها من الكتاب فقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأما الدليل من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الرأية يوم غد رجلا يحب الله ويش يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الحديث وهو متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت صفة المحبة لله تعالى على الوجه اللائق به، وأولها المعطلة بالثواب، ويرد عليهم بما يرد به على من أنكر صفة الوجه، والمحبة من الصفات الفعلية. نعم.
وقوله عز وجل في الكفار وغضب الله عليهم،
هذه الصفة السابعة وهي صفة الغضب، والغضب صفة حقيقية من صفات الله تعالى التي تليق بجلاله. وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه. وأجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت صفة الغضب لله تعالى كما يليق بجلاله، وفسره المعطلة بالانتقام، فسروا الغضب بالانتقام، ويرد عليهم بالرد على من أنكر صفة الوجه وبوجه خامس، وهو أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ما معنى آسفونا؟ أغضبونا، فرق، يعني جمع الغضب والانتقام، ما يدل على أن هذه صفة وهذه صفة أخرى. ولذلك أي أغضبونا انتقمنا منهم، والغضب صفة فعلية. تفضل.
وقوله وكره الله انبعاثهم
قبلها،
وقوله اتبعوا ما أسخط الله،
هذه الصفة الثامنة وهي صفة السخط، وهي صفة حقيقية لائقة بالله تعالى وثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما دليلها من الكتاب فقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وأما دليلها من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وهذا الحديث رواه مسلم. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن السخط صفة فعلية من صفات الله تعالى، وأنها صفة تليق بجلاله، وأولها أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما رددنا به على من أنكر صفة الوجه، والسخط صفة فعلية. نعم.
وقوله كره الله انبعاثهم،
هذه الصفة التاسعة وهي صفة الكراهة، وهذه الصفة من صفات الله الفعلية التي تليق بجلاله، وهي ثابتة بالقرآن، ومن ذلك قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، وثابتة بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا الحديث رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت هذه الصفة كما يليق به تعالى، وفسرها أهل التعطيل بالإبعاد، ويرد عليهم بما يرد به على من أنكر صفة الوجه، والكراهة صفة فعلية. نعم.
قال رحمه الله ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا.
بعد أن بين المؤلف بعض الصفات الواردة في القرآن، بين بعض الصفات الواردة في السنة، وذكر منها الصفة العاشرة وهي صفة النزول، وهي صفة ثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله، فثبوتها بالسنة وإجماع سلف الأمة. أما ثبوتها بالسنة فقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وأجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت النزول الإلهي نزولا يليق بجلاله، ما تتخيله، ما تكيفه، نعم، ما تريد عليه الإشكال، ما أتيك الشيطان يريد عليك إشكالات كثيرة، تقول يليق بجلاله، عقلك ما يستطيع أنه، نعم، نزولا يليق بجلاله. وأوله المعطلة بنزول أمره أو رحمته أو نزول ملك من ملائكته، ويرد عليهم بما يرد به على من أنكر صفة الوجه، ويزاد وجه خامس وهو أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، والنزول صفة فعلية. نعم.
قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة،
هذه الصفة الحادية عشرة وهي صفة العجب، وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فقراءة حمزة والكسائي وخلف، طبعا هذه قراءة من القراءات غير قراءة عاصم. نعم. بضم التاء في قوله بل عجبت ويسخرون، فقرأت بل عجبت، والفرق بينهما عجبت أنت، وعجبت أي هو الذي عجب تبارك وتعالى، فقلنا بقراءة هؤلاء الثلاثة بالضم. وأما السنة، وهذه القراءة طبعا قراءة صحيحة، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة فأنزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا الحديث رواه البخاري. وقوله عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، وهذا الحديث كذلك رواه البخاري. وأجمع سلف الأمة على ثبوت صفة العجب لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله، وأوله المعطلة بالمجازاة، ويرد عليهم بما يرد على منكر صفة الوجه. أما الحديث الذي أورده المؤلف وهو قوله يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، فهو حديث حسن لغيره عند الإمام أحمد، وإن ضعفه غيره فهو حديث ضعيف، ولتعدد طرقه فهو حسن لغيره. طبعا الحسن أو الحديث ينقسم باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام، هكذا يقول أهل المصطلح: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. الصحيح لذاته ما رواه عدل تام والضبط متصل السند وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته هو ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه. الضعيف هو ما خلا من شروط الصحة والحسن. وعلى هذا فالحديث ضعيف وإن قلنا حسن لغيره، لأن الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد إيش؟ فيبقى ضعيف، لكن تعدد الطرق لعل بعضها يقوي بعضا، كون بعضها يقوي بعض ارتفع إلى درجة الحسن فيبقى ضعيف. نعم.
قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة،
هذه الصفة الثانية عشرة وهي صفة الضحك، وقد ثبتت بالسنة وإجماع السلف. أما ثبوتها بالسنة فيقول صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. يعني هو قتل الأول، فالأول شهيد، ثم أسلم هذا، ثم قاتل حتى استشهد، فكل منهما دخل الجنة. وهذا الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات صفة الضحك على الوجه اللائق به تعالى، وفسره أهل التعطيل بالثواب، ويرد عليهم بما سبق في الرد على منكر صفة الوجه، والضحك من الصفات الفعلية. فضل.
قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره.
يبين الأحاديث التي تقبل في إثبات الصفات، يعني ما هو الحديث الذي يقبل في إثبات الصفات؟ عقائد، ما هي أحكام، عقائد. فهو يبين الأحاديث التي تقبل في إثبات الصفات، وهي الأحاديث الصحيحة التي رواها العدول الثقات، ليس فيها انقطاع ولا شذوذ ولا علل، وإنما هي روايات صحيحة ثابتة، فلا تقبل الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة. طبعا الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، أي نصدق بأحاديث الصفات الصحيحة سواء كانت متواترة أو أحد. طبعا المتواتر ما فيه إشكال، ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا عليه الكذب، هذا متواتر. الآحاد يعني منه ما هو مشهور ومنه ما هو عزيز ومنه ما هو غريب. المشهور ما رواه عدد ثلاثة فأكثر لكن لم يصل إلى حد التواتر. العزيز ما رواه اثنان، الغريب ما رواه واحد، العزيز ما رواه واحد، فهو يقول سواء كانت متواترة، لأن هناك من يقول لا يقبل في العقائد إلا ما كان متواترا، ولا يقبلون أحاديث الآحاد، لكنها أحاديث صحيحة، وما دام أحاديث صحيحة فنأخذ بها ونقبلها ولا نردها ولا ننكرها، كما أنكرها أهل البدع الذين يقولون بأن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن فلا تقبل في العقائد، وهذا قول مردود، لأن الأحاديث الصحيحة مقبولة في العقائد سواء كانت متواترة أو أحاد، لأنها تفيد اليقين. قوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، أي لا نفسره بتفسير يخالف ظاهره، كتفسير النفاة للوجه بالجهة والثواب، واليد بالنعمة والقدرة وما شابه ذلك. فضل.
ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن
المحدثين.
الله
المحدثين
ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله عز وجل بخلافه.
هو يقصد بهذا أن لا نشبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والصفات هي الميزات والخصائص، والسمات هي الهيئات والأشكال، والمحدثون هم الخلق الذين أحدثهم الله وأوجدهم. وقوله نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، أي نؤمن أن الرب تعالى لا يشبه أحد ولا يماثله أحد، لأنه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، هذا لنفي التكييف، لأنه لا يعلم ذات الله إلا الله. تفضل.
قال ومن ذلك قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى.
يعود اسم الإشارة ذلك على ما سبق من إثبات الصفات وعدم التكييف والتشبيه وعدم التخيل والتوهم بأي خيال وبأي توهم، وهو بهذا يدلل على أن صفة الخالق ليست كصفة المخلوق، وقد ذكر صفة الاستواء وهي الصفة الثالثة عشرة. والاستواء صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما ثبوت الاستواء في الكتاب ففي سبعة مواضع من القرآن، ففي سبعة مواضع من القرآن ذكرناها في أول الكتاب. نعم، في سورة الأعراف الآية رقم 54، وفي سورة يونس الآية رقم 3، وفي سورة الرعد الآية رقم 2، وفي سورة طه الآية رقم 5، وفي الفرقان الآية رقم 59، وفي السجدة الآية رقم 4، وقد مضى ذكر ذلك مفصلا. نعم، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي، متفق عليه. وأجمع سلف الأمة على إثبات استواء الله على عرشه كما يليق بجلاله، وقد أوله المعطل بالاستيلاء، ويرد عليهم بالرد السابق في إنكارهم لصفة الوجه. ويزاد وجه خامس، وهو أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى، ما يعرف استوى بمعنى استولى في لغة العرب. نعم، ووجه سادس، وهو أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. لو قلنا بأن استوى بمعنى استولى، معنى ذلك بأن العرش كان لغير الله ثم استولى عليه، وهذا لا يليق ولا يمكن. والعرش لغة سرير الملك، وشرعا بينا ذلك سابقا، هو السرير ذو القوائم كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فضل.
وقوله عز وجل أأمنتم من في السماء،
هذه الصفة الرابعة عشرة، وهي صفة العلو، وعلو الله على خلقه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وصفة العلو صفة ذاتية، أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى أأمنتم من في السماء، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وأجمع السلف على إثبات صفة العلو لله تعالى كما يليق بجلاله، وأنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء وفسروا علوه بعلو ملكه وسلطانه، ويرد عليهم بما رددنا به على من أنكر صفة الوجه وبرد خامس، وهو أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا. وجه سادس وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال. وجه سابع وهو دلالة الفطرة عليه. ومعنى كون الله في السماء إن أريد بالسماء مجرد العلو فإن في على ظاهرها، يعني أن الله في العلو، وإن أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، أي أن الله على السماء. وعلو الله تعالى ثلاثة أقسام: أولا علو الذات وهو أنه فوق العرش فوق جميع المخلوقات، الثاني علو القدر فله من كل صفة كمال أعلاها، ثالثا علو القهر لأن الخلق كلهم في قبضته وتحت قهره. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك،
هذا الحديث استدل به المؤلف على إثبات صفة العلو، غير أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاستدلال. نعم.
وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة.
أين الله، هذا الحديث هو حديث معاوية بن الحكم. نعم. وهذا هو الدليل الثاني الدليل الثاني من السنة على إثبات العلو. وهذه الجارية كانت لمعاوية ابن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، وقد أعتقها استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أثبتت العلو لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين رضي الله عنه كم إلها تعبد؟ قال ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
هذا الحديث من رواية عمران ابن حسين، وحسين الوارد في الحديث هو حسين ابن عبيد وهو والد عمران رضي الله عنه. والحديث ضعفه الألباني في سنن الترمذي، وعند أحمد بلفظ، ليس الذي في الترمذي، وعند أحمد بلفظ أن حسينا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد لعبد المطلب كان خيرا لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول له. فقال له ما تأمرني أن أقول؟ يقول حسين ما تأمرني أن أقول؟ قال قل اللهم قني شر نفسي وأعزم لي على أرشد أمري. فانطلق فأسلم الرجل. قال مخرج حديث صحيح بهذا اللفظ، وهو عند الإمام أحمد في المجلد الرابع برقم 444، وسنده صحيح بالرواية عن أحمد. لكن أما الرواية عن الترمذي فهي ضعيفة. نعم. أما قوله المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا أثر من الآثار الإسرائيلية في وصف هذه الأمة بأنهم وإن كانوا في الأرض فإنهم يعبدون الله الذي في السماء. نعم. وأراد المؤلف من إيراد الاستئناس فقط، أراد المؤلف من إيراد هذا الأثر الاستئناس فقط، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يذكر أمثال هذه الآثار لاستغنائنا عنها بالكتاب والسنة الصحيحة، بالإضافة إلى أن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة بل بجميع الأمم. تفضل.
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك.
هذا الحديث يسمى بحديث الأوعال، بحديث الأوعال. نعم، لأنه شبه الملائكة بالأوعال. وهذا الحديث الذي رواه العباس بن عبد المطلب والشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وأنه مستو على عرشه، ولكن لضعف الحديث فلا يستدل به لوجود ما يغني عنه من الأحاديث الصحيحة، خصوصا وأنه يعني يتعلق بالعقائد ونحن لا نأخذ بالحديث الضعيف في العقائد. نعم.
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج.
هذه أو هذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله إلى آخره، أي ما ذكر من الآيات والأحاديث التي أثبتت صفات الله تعالى هو إجماع من السلف نقلوه لنا وقبلوه قبل نقله، قبلوه في أنفسهم ثم نقلوه للأمة، يعني عمل وعلم، عمل قبلوه وعلم نقلوه للأمة، ولم يتعرضوا لهذه النصوص بتأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، بل أثبتوها لله تعالى كما يليق بجلاله، يسعنا ما يسعهم، وهم أساتذتنا وهم معلمونا وهم قدواتنا الذين ينبغي أن نأخذ عنهم. أما سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله، أراد المؤلف أن يدلل على منهج السلف في الاستواء، فذكر قول مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة، وهو أحد الأئمة الأربعة، عالم مشهور تضرب إليه آباط الإبل، ولد سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 179 للهجرة، وقد قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة، وكنيته أبو عبد الله، والسائل له رجل سوء كما ورد في الأثر. أما الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فهذا مضمون سؤال المبتدع، أورد الآية ثم سأل عن كيفية الاستواء، وهذا سؤال باطل لا يجوز لوجهين. الوجه الأول لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الوجه الثاني لأن كيفيات الصفات مجهولة لنا. هذه المقولة التي قالها الإمام مالك لهذا المبتدع أصبحت حجة في كل صفة، أصبحت حجة في كل صفة. نعم، فقال الاستواء غير مجهول، هذا جواب الإمام مالك، وقد قيل أنه لما سمع السؤال عن الكيفية علته الرحضاء للحياء من الله، إنما يخشى الله من عباده من أي، لما سأل المبتدع قال كيف استوى، خجل واستحيا من ربه أن يسأل مثل هذا السؤال، فعلته الرحضاء، نعم أي العرق، تصبب العرق من شدة الحياء من الرب عز وجل، كيف يليق بأن يسأل، يعني كيف يليق بهذا الإنسان أن يسأل مثل هذا السؤال عن الرب. نعم، علته الرحضاء من شدة خوفه من الله وخشيته. قال إن الاستواء معلوم المعنى ومفهوم لكل عربي، أنه إذا عدي بعلى أفاد العلو والارتفاع، كما في الآية الرحمن على العرش استوى، والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية، أي كيفية الاستواء لا تدركه عقولنا لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. قوله والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء على معناه دون التعرض لكيفيته واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية. ثم أمر بالرجل فأخرج، أي أمر مالك بعض طلابه بإخراج الرجل فأخرج من الحلقة وطرد من المسجد لأنه رجل سوء، ولأنه أراد التشكيك والتضليل، وكل من يريد التشكيك والتضليل يخرج ويطرد. نجد عمر رضي الله عنه لما جاء صبيغ بن عسر وقال والذاريات ذروى والصافات صفا، أراد أن يشكك الناس، أراد أن يشكك الناس، أمر عمر رضي الله عنه بجلده وإخراجه من المدينة. كل من يريد التشكيك والتضليل نعم يخرج من البلد حتى لا يفتتن الناس به. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله عز وجل أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله.
نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف. وصفة الكلام لله تعالى هي الصفة 15 من الصفات التي أوردها المؤلف، وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الدليل من الكتاب فقد أورد المؤلف 6 آيات تثبت ذلك، منها ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، ومنها قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، إلى غير ذلك من الآيات. وأما من السنة فحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة، أي صوتا. نعم. وهذا الحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم 1293. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته على الوجه اللائق به. وقد أنكر الجهمية والمعتزلة صفة الكلام لله تعالى، وقالوا إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد صلى الله عليه وسلم، وإضافة الكلام إلى الله عندهم من إضافة المخلوق إلى خالقه. وقال الأشاعرة إن الله موصوف بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه ولم يتكلم بحرف ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى. ويرد عليهم جميعا بما رددنا به على من أنكر صفة الوجه. ويزاد وجه خامس، وهو أنه خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. صح، يعني الصفة للشيء، نعم يعني صفة للمتكلم ليست لشيء خارج. نعم. وقد سمع موسى ربه يقول إنني أنا الله، ومحال أن يقول ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أما قوله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، يقصد المؤلف بقوله كلام قديم أي قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع صفة ذاتية، صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك. نعم. حادث الآحاد أي متى أراد ومتى شاء تكلم، ومتى شاء تكلم. نعم. يعني جنس الكلام قديم، فالله تعالى متصف بهذه الصفة أزلا. أما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله، أي أنه تعالى يتكلم إذا شاء ومتى شاء. إذن الكلام الله عز وجل قديم النوع، يعني أنه صفة ذاتية له، لكنه متى شاء تكلم وبما شاء يتكلم. قال يسمعه منه من شاء من خلقه، يدلل على صفة الكلام بالحس، وهي سماع جبريل منه وتبليغه الأنبياء وسماع موسى عليه السلام، فكلامه كلام مسموع بالحس. قوله سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة إيضاح لقوله من شاء من خلقه، أي ممن كلمه الله، ممن كلمه الله موسى عليه السلام، هو كلام حقيقي من الله تعالى إلى موسى من غير واسطة، بدليل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلا يصح أن يقول هذا مخلوق، فتحقق أنه عين كلام الله، هذا يثبت بأنه تكلم، لأن تكلم وسمعه موسى، وموسى هو الكليم، وموسى هو الكليم، وكلم الله موسى تكليما، وسمعه جبريل عليه السلام. المراد أن جبريل كذلك اختصه الله بأن يسمعه كلاما، قال تعالى قل نزله روح القدس. وأما قوله ومن أذن له من ملائكته ورسله، زيادة أدلة تدل على تكليم الله لملائكته ورسله. أما الإذن للملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال. وهذا الحديث رواه مسلم. أما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، وفرض عليه إيش؟ وفرض عليه الصلوات. نعم، ولذلك تختص الصلاة عن غيرها من العبادات بأنها يعني فرضت من الرب عز وجل لرسوله من غير واسطة، بخلاف الفرائض الأخرى فإنها جاءت مع جبريل. تفضل.
قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله.
نعم.
وقال
إذن يقول وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، لما دلل على كلام الرب عز وجل في الدنيا دلل على كلامه في الآخرة، وكلام الله للمؤمنين في الآخرة وكلامهم أي أهل الجنة له إذا دخلوا الجنة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك إلى آخر حديث متفق عليه. قال ويأذن لهم فيزورونه، دليل المؤلف في هذه الزيارة حديث أبي هريرة، وفيه ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، لكن هذا الحديث ضعيف، حديث الزيارة هذا ضعيف. قوله قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه قال يا موسى إني اصطفيتك، هذا دليل المؤلف من القرآن على تكليم الله عز وجل لموسى. وقال سبحانه منهم من كلم الله، الرسل الذين كلمهم الله في الدنيا، موسى كما في الآيات السابقة، ومحمد كما في ليلة المعراج، وآدم كما في حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم معلم مكلم. وهذا أخرجه الحاكم، سنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. تفضل.
وقال سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله عز وجل. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
نعم، هذه الآيات تدل على أنواع الوحي. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نعم، تبين هذه الآية على أن أنواع الوحي ثلاثة. النوع الأول الإلقاء في الروع، أي في القلب، الإلقاء في الروع، وهو قوله إلا وحيا. الثاني الكلام من وراء حجاب، وهو قوله أو من وراء حجاب. وهذا هو الشاهد من الآية، إثبات الكلام لله تعالى. الثالث إرسال الرسول، وهو قوله أو يرسل رسولا، أي جبريل عليه السلام. أما قوله كلام الله بحرف وصوت مسموع، أراد المؤلف الرد على من قال بأن المراد بالكلام الكلام النفساني، وأن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، فأثبت أن كلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع. وأما قوله فلما أتاه نودي يا موسى، وقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، دلل المؤلف على أن كلام الله بحرف وصوت مسموع. نعم، وقول عبد الله بن مسعود إذا تكلم بالوحي، هذا الأثر موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، كما أورد المؤلف وروده مرفوعا بلفظ: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة. صححه الألباني في الصحيح برقم 1293. أما حديث عبد الله ابن أنيس فالشاهد منه: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا عند الإمام أحمد بسند صحيح. وهذا الحديث هو الذي شد جابر الرحل شهرا كاملا من المدينة إلى الشام ليسمع هذا الحديث من عبد الله بن أنيس. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام إلى آخره، هذا أورده الإمام أحمد في كتابه الزهد، وهذا الأثر هو من كلام وهب ابن منبه، وهو أثر ضعيف لا يؤخذ به، لأن لدينا من الأحاديث الصحيحة ما يغني عن ذلك. والشاهد منه قوله أسمع صوتك، وقوله أفكلامك أسمع أم كلام رسولك، قال بل كلامي، فدل على أن كلام الله بصوت مسموع. نقف عند فصل في أن القرآن كلام الله حقيقة ليوم غد بمشيئة الله عز وجل. بارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يقول: ما هي خطوات الشيطان العشرة؟ أخذناها أمس ولا قبل أمس؟ أمس. من يعطيناها ولا نسيتوها ولا لقيتها وأنتم تنعسون؟ طيب، ولو بعضها ولو بعضها، من تفضل. معلش، طيب الله يوفقك، خلني أسمع من هذا وأسمع منك، بيض الله وجهك، تفضل. هذا رقم واحد، تزيين الباطل، وهذا تغيير المسميات. نعم، يغير المسميات زينها. هل عندك شيء؟ الصد عن الطاعة. طيب هل عندكم شيء؟ ايوه، التثبيط عن العمل، صح، تثبيط عن العمل الصالح. نعم، ممتاز، ايوه، الاشتغال بالمفضول عن الفاضل، وافساد ايش؟ افساد الطاعه.
الاشتغال بالمفضول يعني الفاضل.
ايوه، الاشتغال بالمفضول عن الفاضل. نعم، ايوه، نعم، يعني الدعوه الى الكبيره، وقبلها التهوين الصغيرة، وبعدها الدعوة للبدعة، وبعدها الشرك بالله. بيض الله وجهكم، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما حكم العمل بالحديث الحسن لغيره؟ هو يبقى ضعيف، هو يبقى ضعيف، لكن ابن حجر يشترط في العمل بالحديث الضعيف شروط. أولها يقول ألا يكون الضعف شديدا، الثاني أن يكون له أصل، الثالث ألا يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ثلاثة شروط يضعها الإمام ابن حجر للعمل بالحديث الضعيف. ولذلك الأولى أن الإنسان يبتعد عن الحديث الضعيف، لأنه يبقى ضعيف حتى ولو قيل حسن، لأن أصلا الحسن هو أن جاء رواية من طريق الترمذي، رواية من طريق النسائي، رواية من طريق كذا، قالوا بعضها يعضد بعض فارتفع إلى درجة الحسن، لكنه يبقى ضعيف. ولو استغنى الإنسان عن ذلك لكان أولى أن يستغني عن ذلك. ما هو التأصيل الذي يمكن فيه معرفة البدعة من السنة؟ يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الأربعة الخلفاء، ومنهم من يقول وثبتت عن الصحابي ولم يخالفه أحد فيكون ذلك إجماعا. لكن البدعة هي ما يؤتى به من الأمور المحدثة التي ليس لها يعني أصل في الشرع، ليس لها، هي تأتي على غير وجه ثابت في الشرع، جاءت على وجه غير ثابت في الشرع، معنى ذلك بأنها أحدثها والشرع لم يغفل عنها ولم يتركها، لكنها يعني ما دام بأنها لم تأتي عن الشرع يسعنا ما وسع من قبلنا، اللي قبلنا وسعهم بأن يسكتوا عنها ونحن نسكت كذلك عنها. هل معنى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها والأمة في حاجتها؟ لا. فلذلك ما لم يكن له مثال في الشرع فهذا يسمى بدعة، وما كان له مثال في الشرع فهذا هو السنة. ما هي صفات الراسخين في العلم؟ هذه ذكرتها كذلك، ذكرتها الظاهر في أول درس، وقد من العلماء من يقول بأن صفات الراسخين في العلم 1 2 3 4 إلى آخره. من يعرفها؟ ظنكم كلكم ما حضرتوا. نعم، التقوى فيما بينك وبين الله. أيوة، التقوى فيما بينك وبين الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، التواضع فيما بينك وبين الناس، من تواضع لله رفعه. ثالثا المجاهدة فيما بينك وبين النفس، تجاهد نفسك، تجاهد نفسك. رابعا تجرد، جيد الإخلاص، لكن في شيء غيره. فيما بينك وبين الدنيا الزهد، الزهد فيما بينك وبين الدنيا. هذه أربعة، أو هذه أربع صفات كما قال القرطبي للراسخين في العلم. حكم من قال أن الله في كل مكان، هؤلاء الحلولية، ما يصلح هذا، ما يجوز. الله عز وجل عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، ما تقول في كل مكان، يعني حتى في الحمام تعالى الله وتنزه، ما يجوز، هذه الحلولية، ما يجوز أن تقول هذا الكلام. هو كل الخلق تحت تصرفه، عليم بهم، محيط بهم، لكن أما في كل مكان لا. الصفوف بين الصلاة بين الأعمدة تختلف، فيه مكان يضطر إلى الصلاة بين الأعمدة، وفيه مساجد لا يضطر، فما اضطر إليه في الصلاة بين الأعمدة فلا حرج، مثل مساجد الحرام والمسجد النبوي، ناس يضطرون لا يصلون برا فيضطرون، وأما المساجد اللي ما يضطر وفيه مجال فلا يصلى بين الأعمدة. لكن ما الأعمدة المعتبرة؟ قالوا الأعمدة الواسعة اللي تكون متر متر ونص، أما الأعمدة الصغيرة اللي ما تأتي ولا نص متر فمن العلماء من تجاوز في ذلك وقال لا حرج، لأن العمود سيكون يعني مثل وقوف رجل. لكن على كل ما اضطر إليه في بعض المساجد المحتاجة إلى الصلاة بين الأعمدة لحاجة الناس ولكثرتهم لعله لا حرج، وما لم يكن هناك حاجة فالأولى ألا يصلي. أسافر للدراسة 4 أيام من كل أسبوع 180 كيلو، هل يجوز لي القصر مدة إقامتي في هذه البلد أم أقصر في الطريق؟ لا في الطريق، لأنك أنت الآن تسافر للدراسة 4 أيام، أنت مقيم في بلد الدراسة بدراستك وأنت مقيم في بلدك بأهلك، فأصبحت مقيم هنا وهناك، ولأن ترددك دائم في الطريق لك أن تقصر وتجمع، يعني لك في الطريق أن تقصر وتجمع، لكن في البلد الذي أنت تقيم 4 أيام الأسبوع، لكن 4 أيام الثاني والثالث والذا، فينبغي بأن تصلي صلاة مقيم، لأنك في الأصل مقيم في بلد الدراسة بدراستك. أما في الطريق بين أهلك وبين مكان دراستك فلك أن تجمع ولك أن تقصر. يقول عندما تقام الصلاة في المسجد النبوي هل الأولى عندما يكبر الإمام إدراك تكبيرة الإحرام أم إكمال الصفوف سد الفرج؟ الأجمع بينها أنك تكبر وتقدم، من وصل صفا إيش وصله الله، بإمكانك بعد ما، لأن حركتك هذه لمصلحة الصلاة وليست لمصلحتك أنت، عندما تتقدم بعد ما تكبر فأدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، وإن وجد يعني فراغ أمامك فسده، لأن حركتك في الصلاة حركة مطلوبة ليست حركة يعني تنافي الصلاة، لا، وأنتم تعرفون الحركات في الصلاة منها حركة واجبة مثل التكبير مثل الركوع مثل السجود، نعم، وفي حركة مباحة كأن إنسان يصيبه في عينه شيء فيحكها أو ما شابه ذلك، يعني الأمر فيه سعة، وأنت الآن لم تتحرك إلا لمصلحة الصلاة وليس لمصلحة النفس. ما نصيحتك الذين يستخدمون نغمة الجوال ويضعونها على نغمات موسيقية؟ لا لا يفعلون حقيقة، لأن يعني فيه إزعاج لأنفسهم وإزعاج للآخرين، وينبغي بأن يستبدل بنغمة فيها يعني تذكير مثل إملأ لحظات الانتظار بكثرة الاستغفار، نعم، أو شيئا من ذلك مما يذكر بالله تبارك وتعالى، هذا أولى حتى يسلم من تبعة سماع الموسيقى أو إسماعها للآخرين. هذا يسأل عن 10 المبشرين بالجنة، معلوم 10 المبشرين بالجنة الخلفاء الأربعة، وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، والراوي الحديث هو سعيد بن زيد رضي الله عنه، فهؤلاء معروفون رضي الله عنهم. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بروحه وجسده؟ لا، في الدنيا لا، وحتى لم يرى ربه عيانا، قال نور أنا أراه، لكنها عرضت له الجنة وعرضت له النار لما صلى صلاة الكسوف، نعم، عرضت له في عرض الحائط، أو لما صلى صلاة الظهر على روايتين، وتقدم لما رأى الجنة وتأخر لما رأى النار، فعرضت له عليه الصلاة والسلام، وقالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت ورأيناك تأخرت، قال نعم رأيت الجنة وعرض أو أعطيت عنقود من عنب فحيل بيني وبينه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. كيف ما بقيت الدنيا؟ لأن الله قال لا مقطوعة ولا ممنوعة، نعم. قال وأما تأخرت قالوا تكعكعت، قال عرضت لي النار، فالذي حصل هو العرض. وأما في الآخرة فأهل الجنة يرون الجنة ويدخلونها، وأهل النار يدخلونها والعياذ بالله. ظنكم بإذن الظهر وحنا جالسين هنا، أنتوا صيام ذا اليوم ها؟ ولا واحد قال ها؟ إلا أحد ما يصام ها؟ ودليل اثنين اثنين ها ما شاء الله عليكم احسنتم. زيارة المسجد النبوي يزار المسجد ولا يشد الرحل إلى القبر. من جاء من بلد بعيد لا يأتي من أجل القبر لا، لكنه يأتي من أجل المسجد، وتأتي زيارة القبر تبعا وليست بلازمة. يعني من جاء المسجد النبوي لا يلزم لزوما أن يزور القبر، لزوما لا، يعني أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض تصل الصلاة والسلام عليه في أي مكان أنت حقيقة. ولذلك يعني زيارة المسجد النبوي مشروعة، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها المسجد النبوي. والمسجد النبوي الصلاة الواحدة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا خاص بالمسجد بخلاف مكة. مكة الخلاف في هل هي خاصة بالمسجد أم بكل الحرم. وعلى كل فمن زار المدينة وجاء لزيارة المسجد والصلاة فيه فليس المراد هو المجيء من أجل القبر، وإنما من أجل الصلاة في المسجد، والزيارة للقبر تأتي تبعا. يقول ما حكم السلام جهرا بصوت عالي عند الدخول إلى المسجد على المصلين أثناء انتظار الصلاة والرد عليه بصوت عالي؟ لا لا ينبغي، لأن يعني المسجد له احترام وتوقير، ولا ينبغي رفع الأصوات. وإن كان المنع في حق هذا المسجد أكثر، لأن عمر رضي الله عنه جاءه رجل من ثقيف ورفع صوته قال لولا أنك رجل غريب لأوجعتك بهذه العصا. لا يرفع الصوت عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو في مسجده، لكن حتى في المساجد من باب الاحترام باب التوقير، الإنسان يدخل المسجد وهو منكس الرأس خاضع خاشع لله رب العالمين. هل يجوز أداء مناسك العمرة لأحد الخلفاء الراشدين؟ ها أجيبوا علي، هل يجوز رضي الله عنهم هل يجوز أخذ عمرة عن الخلفاء الراشدين؟ ما هم في حاجتك إلا اشتغل بنفسك، أنت اشتغل بنفسك، ما هم ترهم في حاجتك، درجاتهم عالية بشروا بالجنة، أنت اشتغل بنفسك، اللي بتأخذها للخلفاء الراشدين خذها لك ولا لأمك ولا لأبوك. الخلفاء الراشدون منزلتهم عند الله عالية، ولا أقول بأنه لا يجوز، لكني أقول منزلتهم عالية وأنت أحوج من أن تجعلها الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وإلا والله أننا نحبهم ونجلهم ونقدرهم. نعم. هل هناك حديث بزيارة المسجد النبوي لمدة 8 أيام أي 40 صلاة؟ لا يا أخي، هذه ما فيها تحديدها بأربعين بخمسة بثمانية بعشرة، ما فيه فيما أعلم. لا، حتى لو جيت وصليت صلاة واحدة ومشيت نعم، أما التحديد بأيام بصلوات لا أعلم بأنه ورد في ذلك شيئا. هل في الجنة يرزق المؤمن من الحور العين الأبناء؟ إذا أراد الأبناء في ساعة، إذا أراد الأبناء أعطي إياهم في ساعة، إذا أراد الأبناء. نعم. أرجو الدعاء لي بالعافية، أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويشفي كل مريض. لكن وش رأيكم، هل دعاء أهل نفسه أبلغ ولا دعاءنا له؟ في ظاهر الغيب، ممتاز. أما ادع لي تجعل بينك وبين الله واسطة، ادع لي في ظاهر الغيب ممكن، لأنه ورد الحديث دعوة المسلم لأخيه في ظاهر الغيب مستجابة. لكن أما فتن الناس كل ما رأيت إنسان ادع لي أنت فتنته الآن، أليس أنه قال إذا رأيته المدحين فيش فحثوا هجوم؟ طيب إذا كنت دائما ادع لي كأني أتصور بأنه إيش مستجاب الدعوة؟ لا. فأقول يعني في ظهر الغيب جيد بأنك تدعو له من غير أن تفتتن بدعائه. وأنا أظن بأن الإنسان يدعو لنفسه مضطرا، لكن غيره يدعو بلسانه، ربما لا يحضر قلبه عند الدعاء، لكن الدعاء في ظهر الغيب جيد. بعض الكتابات ما تعرف. هل تصح صلاة من جلس خارج المسجد إذا كانت الصفوف متصلة؟ إذا كانت الصفوف متصلة نعم تكون الصلاة، لأن ما كان متصلا بالمسجد فهو من كان متصلا بالمسجد فهو كالمسجد مثل الحرم. ما كان متصلا بالحرم فحكمه حكم الحرم في أنه من أهل من حاضر المسجد الحرام. أما في المضاعفة لا، لكن من هم حاضر المسجد الحرام؟ قالوا ما كان من أهل الحرم أو متصلا بالحرم، مثل الآن عندك في مكة البحيرات، وعندك النورية، وعندك هذه كلها متصلة. نعم، مثل الشرائع جزء منها متصل، فمثل هذه يعني ما اتصل بالمسجد فهو من المسجد. أخيرا، من أكثر الصحابة رواية الحديث؟ أكثر الصحابة رواية الحديث سبعة. الأول أبو هريرة، روى 5374 حديث. الثاني عبد الله بن عمر، روى 2530 حديث. الثالث أنس، روى 2286 حديث. الرابع عائشة، روت 2210 حديث. الخامس ابن عباس، روى 1660 حديث. السادس جابر، روى 1540 حديث. السابع أبو سعيد الخدري، روى 1170 حديث. والله تعالى أعلم. نلتقي وإياكم يوم غد بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.